أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المجمل والمبين، وفيه مسائل. الأولى: معنى المجمل والمبين. عرف المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته ويقابله المبين، فقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها. والمقصود من المجمل على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم، فمقصوده إن كان لفظا، فما جهل فيه مراد الفاعل ومقصود الفاعل إن كان فعلا. المبحث الأخير في الجزء الأول من أصول المظفر: بحث المجمل والمبين. وهذا البحث بحث سهل خفيف على الذاكرة، وقد يكون على المعدة أيضا أحيانا. إن شاء الله البحث مبحث. بالنسبة أولا إلى تعريف المجمل والمبين، قالوا في تعريفهما أن المجمل ما لم تكن دلالته واضحة، وبتعبير آخر قالوا ما لم يكن له ظهور في معنى معين، ما لم يكن له ظهور في معنى معين. فمثلا لفظة عين أو لفظة قر أو لفظة الناهل أو لفظ عسعسة، هذه الألفاظ ألفاظ مشتركة. مثلا لفظ عين لفظ مشترك كما قرأتم في المنطق، قد يكون لكلمة عين سبعة معاني، وقد يكون لها كما قال البعض سبعون معنى. فإذا المتكلم قال كلام جئني بعين، هذا لفظ مجمل، كلام مجمل. نعم، مرة هناك قرينة يقول جئني بعين باطرة مثلا، فذكر قرينة الكلام إذا أطلق الكلام من دون قرينة قال جئني بعين، أو قال رأيت الناهل، الناهل للعطشان والعريان، أو عسعس، عسعس للإقبال والإدبار. عندنا في القرآن فالليل نعم عسعس أقبل وأدبر في الأحيان. لفظ القر للطهر والحيض أيضا، فهذه ألفاظ مجملة. لماذا سميت مجملة؟ لأن دلالة هذه الألفاظ غير واضحة، أو بتعبير آخر ليست ظاهرة في معنى معين. لفظة عين قد يكون المقصود بها الباطرة، وقد يكون المقصود بها النابعة، وقد يكون المقصود بها الجاسوسة، وقد يكون المقصود بها الذهب، وقد يكون المقصود بها إلى آخره. فأي المعنى هو المقصود؟ فدلالة اللفظ لفظ عين أصبحت غير واضحة، فإذا لم تكن واضحة تسمى مجمل. ويقابل المجمل المبين، إذا معنى المجمل اتضح معنى المبين اتضح أيضا. المبين ما كان له ظهور في معنى المعنى، ما كانت دلالته واضحة، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أقيموا الصلاة إلى آخر كتب عليكم الصيام أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت هذه الألفاظ معانيها واضحة أقيموا الصلاة معناها ظاهر في أن هذا أمر والأمر كما قرأنا في الأصول دال على الوجوب فالمعنى فيها واضح المصنف يقول طبعا هذه التعاريف عرض أو نوقش عفوا نوقش لعدة مناقشات أشكل عليها البعض ونحن لا داعي لأن نذكر هذه الإشكالات إنما نقول على الاختصار المراد من المجمل المراد من المجمل ما لم تكن دلالته واضحة خلاص وهذا ما لم تكن دلالته واضحة خب لكن مرة المجمل يكون لا صدر ومرة يكون فاعل يقول المصنف لا صدر أنا أقول أن المجمل ما لم تكن دلالته واضحة هذا المجمل سواء كان لفظا أم كان فعلا لفظ الأمثلة السابقة لفظ عين إلى آخره أما فعل كيف يكون الفعل مجمل يقول نعم قد يفعل الإنسان أحيانا فعلا أمام الآخرين ولا يتضح معنى هذا الفعل مثلا المعصوم عليه السلام في حضور أصحابه يقوم بفعل من الأفعال الآن يتوضأ الآن هذا فعل من الأفعال يتوضأ ولا ندري هذا الوضوء نحمله على الاستحباب أم نحمله على الوجوب أو لا الآن أمامنا يدخل إلى المسجد ويصلي ركعتين هذا الفعل فعل الصلاة تحمله على ما نقول الصلاة الآن في هذا الوقت مستحبة نقول لا هذا الفعل فعل فعلا واجبا فقد يكون الفعل أيضا أحيانا مجمل كما إذا صدر فعل من الإمام المعصوم عليه السلام ولا ندري هل صدر منه الفعل على نحو الوجوب أم على نحو الاستحباب فالإجمال كما يكون في اللفظ يكون في المعنى المصنف يقول خلافا للبعض حيث قصر أو حصر الإجمال في اللفظ فقط أما في الفعل قال فإطلاق الإجمال على الفعل من باب المسامحة في التعبير وإلا الفعل لا يكون مجمل المجمل هو اللفظ فقط المصنف يقول اتضح أنه لا فرق عندي أن الإجمال قد يكون مرة في اللفظ وقد يكون مرة في الفعل والإجمال له أسباب الإجمال ينشأ من عدة أسباب خصوصا إذا كان الإجمال في اللفظ إجمال اللفظ له عدة أسباب تجعل من اللفظ مجمل عند الآخر فمثلا وإن كانت الأسباب واضحة يكفي أن نقرأها لكن لا بأس بيان البعض منها على الآخر مثلا قد يكون الإجمال في اللفظ قد يكون الإجمال في اللفظ بسبب الاشتراك لفظ مشترك يستخدم المتكلم اللفظ المشترك استخدامه لللفظ المشترك يسبب الإجمال عند السامع عند المخاطب إذا قال جئني بعين أنا أكل في حيرة. مقصوده من العين ما هي؟ أنا أكل في حيرة، لأن لفظ عين مشترك، مشترك لم يذكر قرينة توضح أي عين هي المرادة، فقط قال عين، وهذا اللفظ مشترك للاشتراك. أنا أقع في الحيرة. هذا يأتي في لون المنطق المغالطة. نعم، هذا سبب. ومن الأسباب أيضا أن يكون اللفظ مجاز، يعني له معنى حقيقي وله معنى مجازي. يطلق لفظا، أنا أيضا أقع في الإيهام، أقع في التردد، أقع في الحيرة، لأن اللفظ قد يكون مراده المجاز، وقد يكون الإجمال، وقد يكون الإجمال بسبب الاضطراب في تركيب الجملة. اسمعوا هذا البيت من الشعر وفكروا فيه. الفرزدق الشاعر المعروف قال مادحا خال هشام أمير ما أدري شنو، كان يمدح خاله، وخاله اسمه إبراهيم المخزومي. الفرزدق يمدح خال هشام، يقول له وما مثله، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقال. شنو معنى هذا؟ شنو معنى هذا؟ المبتدأ في وادي، والخبر في وادي، أول الكلام في وادي، آخره في وادي، الاستثناء في وادي، المستثنى منه في وادي. شنو مقصود العبارة؟ اضطراب في ترتيب العبارة. لكن التفتوا، مقصود هذا البيت يريد أن يمدح إبراهيم المخزومي خال هشام، يقول وما مثله، يعني مثل إبراهيم لا يوجد، حي 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 يقاربه يعني يشابهه، وما مثله حي يقاربه في الناس إلا هشام. بعد بيت يمدح خان هشام ولا يمدح هشام، لكن يريد يقول في هذا البيت ما أكو أحد مثل إبراهيم المخزومي الذي أعطى ما يملك من المال والملك إلى آخره. ما أكو أحد في الدنيا الآن في الناس حي يشابه إبراهيم المخزومي في العطاء في الإنفاق. ما أكو أحد إلا منه، إلا شخص واحد ملك الملك، أعطى الملك، أعطاه لمن؟ لأبي أمه. أبو أمه من يصير؟ لا، جد أبو إبراهيم. يقول ما أكو مثل إبراهيم المخزومي في الناس، في العطاء، في الإنفاق، في الكذا، إلا هشام. ليش؟ لأن هشام أعطى المال والملك، أعطاه لأبي إبراهيم، يعني لخان لجده بعد، لأبي إبراهيم. أكيد بعد أن أستبر ولا لا؟ لا ما في الكلام. درس أحسن، خلاص صح. فيقول هذا اضطراب سوى في هذا البيت. يرد يقول هشام مثل إبراهيم المخزومي. ليش؟ لأن إبراهيم أعطى وهشام أعطى، فقط هو هذا أعطى المال وهذا أعطى الملك، لكن هشام أعطى الملك لجده، صحيح؟ يعني هشام مثل خالد العطاء. خلص العبارة، لكن إقرار العبارة، المبتدأ خلاه في وادي والمستثنى في وادي والخبر، فصار اضطراب. هذا هو اضطراب في التركيب، الإخلال في التركيب ولد الإجمال. ولد الإجماع وما مثله في الناس إلا ممتا أبو أمه حي أبوه يقارن وما مثل إبراهيم إلا هشام حيث ملك ملك من؟ ملك جد يعني أبو إبراهيم بلي هل إخلاص التركيب ولد الإجماع وقد يكون الإجماع لأسباب أخرى حتى نجد أسباب واضحة لكن نريد أن نقول التفتوا الإجماع أمر نسبي الإجماع الإجماع أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر قد يكون عندي مجمل وعند غير واضح فالإجماع هو أمر مطلق لا الأمر أمر نسبي عندي أنا قد يكون أكو إجماع في هذا البيت لكن يقرأ شخص آخر جملة واضح واضح فالإجمال يختلف من شخص إلى آخر ما يكون مجملا عند شخص قد يكون واضحا عند آخر إذا كان مجمال عند جناب السيد ليس من الضروري أن يكون عندي أنا مجملا لا قد يكون واضح ثم يشرع المصنف في ذكري لا 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 موارد الإجمال خصوصا في اللغة العربية موارد الإجمال فيها كثيرة لكن المصنف يقول ما نحتاج إليه نحن في الأصول وفي الفقه بعض الموارد في الآيات والرواية وقع فيها إجمال مثلا من هذه الموارد قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا شنو؟ أيديهم ولا سيد المرتضى عليه الرحمة قال هذه الآية هي الإجمال والإجمال في موردين المورد الأول القاطع والمورد الثاني اليد لأن القطع في اللغة قالوا يطلق على معنيه يطلق على الإبانة يعني الفاصل قطع يعني أبانة فصل هذا عن هذا قطع وقطع لا يطلق على الجرح يسمى قطع يطلق القطع على الإبانة يعني الفاصل ويطلق على الجرح أحيانا فلان يقولون قطع يد فلان تروح تزوره تشوف لا ما فصل اليد إنما جرحها بس يقولوا قطع هناك فاقطعوا أي شو المقصود؟ اقطعوا يعني الإبانة المقصود أو المقصود لا الجرح هذا مورد المعنى المجازي هذا شاعر رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله ومدح النبي في قصيده فالنبي التفت الى علي صلوات الله وسلامه عليهما قال يا علي اقطع لسانه اذا انا المخاطر شلت اخذ سيف كنت اقطع لسانه بدي اقطع لسانه بس المخاطر علي صلوات الله وسلامه عليه يفهم معنى كلامه اقطع لسانه يعني احط يعني القي صرت مالي حظي خل يسكت خل يسكت ويروح في أمان الله فاقطع من الله ونعم البعض وهناك أيضا في كلمة اليد أيضا أخو إجمال تعالوا شوفوا اليد اليد تطلق على كامل اليد أي اليد على الأدب على من البعض تطلق اليد معنى ثاني من المرفق إلى الأعلى، تطلق اليد من المرفق إلى الأسفل، تطلق اليد من المرفق إلى الرسغ هنا هذا ما رسغ، تطلق اليد من الرسغ إلى الأصابع، تطلق اليد على الأصابع فقط بل قد تطلق على الأنامل فقط إلى آخره ما شاء الله. معامل اقطعوا أيدي، شو المقصود بالأيدي؟ اقطعوا اليد كاملة، اقطع المرفق، ما ادري شو اقطعنا اليد. سيد المرتضى يقول هنا ايضا اكو اجبار موجود، اكو اجبار في اليد. فهذه الايه من موارد الاجماع. المصنف في الجواب يقول، المصنف يقول في الجواب في الواقع اذا جئنا الى القطع والى اليد يقول في القطع ما اكو اجبار، ما اكو اجبار في القطع، ما اكو اجبار. إذا أكو إجمال في القاطع فأكو إجمال في المقطوع، أما القاطع القاطع الإبطاء واضح معناه واضح. نعم، بالنسبة إلى كان القطع إذا جرح جارح استعمال القطع فيه، استعمال القاطع هذا القاطع صار الإجمال مو في القاطع في المقطوع. يعني مرة أنا أقطع أفصل اليد كاملة، مرة أجرح اليد، فالإجمال في قطع اليد مو في أصل القطع. أصل القطع واضح الإبانة واضح، أما قد تكون الإبانة كاملة أحيانا وقد تكون الإبانة جزئية. فإذا أقول إجمال مو في لفظ القطع، إذا أقول إجمال في المقطوع مو في لفظ القطع، في مقدار القطع مو في القطع. يعني مرة يكون القطع كامل فاصل، فصل كامل، فصل هذا عن هذا، ومرة يكون لا فصل جزئي، فصل جزئي قد يكون أحيانا. أما بالنسبة إلى اليد ذكرت عدة معاني جزاكم الله خير، عدتم قطع اليد بأكملها، نصف اليد، ربع اليد، خمس إلى آخره. يقول أيضا في اليد، أما اطلاق لفظ اليد اذا اردنا الحق والانصاف، المصنف يقول اذا اردنا الحق والانصاف اذا اطلقنا لفظ اليد، لفظ اليد فللوحدة الاولى لو خلي هذا اللفظ خلي ونفسه يتغادر الى ان المقصود من اليد اليد كامل، هذا معنى اليد، اليد يعني اليد كامل، هذا اليد، هذا المتبادر. لو خلي اللفظ ونفسه ينصرف إلى أن المقصود باليد اليد بأكملها، لكن حتما مو هذا المراد في القطع هنا، حتما مو هو المراد. فهذا المعنى الأول خارج، فالمعنى الأول خارج، يبقى الإجمال بين بقية المعاني. قطع الرسغ هذا كان، قطع الأصابع، قطع الأنامل، قطع المرفق، هذا الإجمال في بقية المعاني. أما حتما جزما ليس المقصود هنا قطع كامل اليد، فهذا المعنى هو الخارج، فيبقى الإجمال، يبقى التردد في بقية المعاني. في بقية المعاني أكو إجمال، وإن عندنا أدلة خارجية توضح المراد باليد، واضح المعاني. عندنا الروايات دلت أن المراد على قطع اليد قطع الأصابع، حينما سئل الإمام عليه السلام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لما المراد باليد الأصابع، قال لقوله تعالى وإن المساجد لله، وهذا من المساجد، فإذا هذا لا يقطع، فالذي يقطع خان. نعم، من القرائن الخارجية الآية واضحة، لكن لو ما عندنا، لو خلينا من دون قرائن هذا
كامل بيجاب ليه خارج
بلي؟
كامل بيجاب
ليه، يعني ليس المراد قطع كان حتما كامل بيجاب أدلة موجودة، هذا خارج، فليبقى الإجمال في بقية المعارض. يعني مثلا في المعنى الاول المرفق الى الاعلى، من المرفق هنا الى الاعلى، هذا معنى، ومعنى من المرفق الى الاسفل، معنى من المرفق الى كامل اليد الى الرسل الى الاصابع، هل يبقى الاجمال في هذه المعاني؟ وان كان عندنا ادله من الخارج تبين ان المراد باليد المقطوعه هنا الاصابع فقط. ليش؟ لان الكشف من المساجد، والمساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، هذا انما عرفناه من الخارج، دليل خارجي جاء وبين لنا المراد. اذا ما عندنا دليل خارجي يبقى المعنى في الاجبار. بعد اكو موارد اخرى نقراها بالكتاب. قال معنى المجمل والمبين. عرفوا المجمل اصطلاحا بانه ما لم تتضح دلالته ويقابله المبين، وهو ما اتضحت، ما اتضحت دلالته. المصنف يقول وقد ناقشوا هذا التعريف بعدة نقاشات بوجوه لا طائل في ذكرها، نحن بحاجة إلى الإشكالات، بوجوه ناقشوا بإشكالات بل لا بوجوه بل ليش ما سموه المجمل مبهر؟ يمكن طبعا سمعنا المضارع يعني، بس يمكن سموه مجمل باب المقابل. لا شوفوا الإجبار في مقابل المبين يعني شو الواقع، شنو يقابل المبين يعني المجمل باب المقابل، لعله باب المقابل. لا هو شامل، ليش يسموه مجمل؟
لا
هو ليش من نص مشكلة؟ في هذه النسبة في الإجبار سموه مجمل.
لا
المقابل
في
المقابل
المبين
لا هو لا الكلام. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها، والمقصود المصنف يقول والمقصود من المجمل على كل حال ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصود المتكلم، إن كان ذلك المجمل لفظا، لفظ مجهول شنو المراد باللفظ، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصود الفاعل، إن كان المجمل فعلا، واقع على إثبات الفعل في المثال المذكور، ومرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ واحد أو الفعل اثنين الذي لا ظاهر له، هم اللفظ لا ظاهر له هم الفعل لا ظاهر له. بل لفظ عين لفظ قرء لفظ إلى آخره، والفعل قلنا بعد فعل المعصوم عليه في صلاة ركعتين من الجهد المستحب ولا الواجب، وعليه يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله إن كان له، أو على مقصود فاعله إن كان فعله، على وجه الظن أو اليقين، يعني مرة أظن ومرة أتيقن أن مراده هذا المعنى. فالمبين يشمل النص، يشمل الظاهر والنص، الظاهر بالظن والنص باليقين معا. ومن هذا البيان نعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا، اذا في اسم كلمه واو حذفوها، لا مصطلح، يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا. وان قيل عند البعض ان المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ فقط. فإذا في المسألة قول يقول أن المجمل يشمل الألفاظ والأفعال، وقول يقول المجمل مختص بالألفاظ وإطلاقه على الأفعال من باب المصادفة، ومن باب التسامح يطلق على الفعل. ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوع الفعل. مثلا كما لو توضأ الإمام عليه السلام بحضور واحد يستقي منه، أو يحتمل أن يستقي منه، فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقي، صحيح ولا لا؟ شخص جاسوس يشتغل للخليفة جاء في مجلس المعصوم عليه السلام وقت الصلاة، قام المعصوم توضأ بحضور هذا الشخص، ونحن نعرف أن الإمام يتقي من هذا، فالآن توضأ يحتمل هذا الوضوء تقيه، يحتمل تقيه ويحتمل أيضا هو تقيه، فنحن نقع في الإجرام. فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال الأمر الواقع فيستكشف منه مشروعيته. ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة مثلا، فلا يدرى أن فعله جلسة الاستراحة هذه أن فعله كان على وجه الوجوب، لولا كان على وجه الاستحباب. فمن هذه الناحية يكون مجملا. الصلاة أصل الصلاة مو مجملة، لا، الصلاة واضحة أنه صلى ركعتين، لكن إيقاع الصلاة هذا الإيقاع واجب لو استحب الإجبال في هذه الناحية، وإن كان من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبين واضح. ما دام الإمام فعل فحكم الفعل جائز، لو كان حرام ما يفعل الإمام الحرام أبدا. وأما اللفظ فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها. إذا أردت أن تحصي فراجع المنطق هنا باب المغالطة اللفظية، تجد أسباب الإجمال في اللفظ. فإذا كان مفردا فقد يكون إجماله أولا لكونه لفظا مشترك، هذا من الأسباب، ولا قرينة على أحد معانيه كلفظ علم. وكلمة تضرب، يحتمل المراد الشخص المخاطب أنت تضرب، ويحتمل إراد الغائب، وخاطب الغائبة هي تضرب، فيكون هذه ناحية الإجمال موجود. وكلمة تضرب المشتركة بين المخاطب يرحمكم الله والغائبة، ولفظ المختار، اسم الفاعل مختار، اسم المفعول أيضا مختار، يعني إما مختار اسم الفاعل هو الذي يختار، أو اسم المفعول هو الذي اختير. والمختار المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، وقد يكون إجماله الثالث لكونه مجازا، أو لا، رابع لعدم معرفة عود الضمير، في الذي هو من فيه، الذي هو من نوع مغالطة المماراة. مثل قول الطائر لما سئل عن أفضل أصحاب النبي إليه صلى الله عليه وآله قال من ابنته في بيته. فمن المقصود الآن؟ مش مدريك مصدام علي، نحن نقول هذا، لكن من ابنته في بيته يحتمل أن المعنى المراد من بنت الرجل في بيت النبي، ويحتمل لا، من بنت النبي في بيت الرجل، فأي المعنى هو المقصود؟ هذا هو الإجمال. صحيح احنا عندنا أدلة خارجية
لكن من نفس اللفظ ما يخرج أن المراد هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. أو لا، قول معاوية يعقي اصعد المنبر وسب علي بن أبي طالب. فالتفت عقيل الناس قال أيها الناس إن معاوية قد أمرني بلعن علي ألا فلعنوه. الملعون هنا من؟ فلن نحن الملعون هنا ألا فلعنوه. العنوه هذا ها ضمير ضياع وذمر الضمير فلعنوه صحيح؟ هذا نجمة قال. قال مثل قول القائل لما سئل عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قاف قال من بنته في بيته. وكقول عقيل أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه. وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب فقوله فما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة كقوله تعالى وما محمد إلا رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على المسلمين. وهذه الآية إلى هنا تمدح كل أصحابه، تمدح كل الأصحاب، يعني كل من صاحب البيت في الآية ممدوح. إلا أنه لو رجعنا لبين الآيات وجدنا كلاما آخر صحيح. فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه صلى الله عليه والله تعالى. إلا أن ذيل الآية واضح وعد الله الذين آمنوا منهم آمنوا منهم وعملوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيم عظيم. فيقول هذا الزيل صالح أن يكون المراد من محمد رسول الله والذين آمنوا معه، المراد من الذين آمنوا مو كل الصحابة، من عمل الصالحة، من آمن بالنبي هذاك هو اللي ممدوح في أول الآية. يقول صالحا لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه مو كل الصحابة، بعض الصحابة بعضهم لا جميعهم. فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة، المراد كل أو المراد بعض، أكو إجمال في الآية. وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال هو المتكلم المتعبد، والإجمال إلى غير ذلك من موارد الإجمال الكثيرة، إما لا طائرة كبيرة في إحصائها أو إحصائه وتعداده هنا. ثم إن اللفظ قد يكون مجملا عند شخص، لكن عند شخص آخر لا واضح مبين، مبين عند شخص آخر. ثم المبين قد يكون في نفسه مبين هو هو واضح، وقد يكون مبين بكلام آخر يوضح المقصود منه. المواضع التي وقع الشك في إجمالها لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات والكلام العربي لا حصر لها ولا تخفى على العارف بالكلام. إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة، والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك لشحذ الذهن والتمرين، ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين. فمنها قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل المتشابه، أما من ذلك لفظ القاطع مجمل باعتبار أنه يطلق على الإبانة الفصل الثاني، ويطلق على الجرح أيضا كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها. كما يقال لمن أبانها كذلك أيضا قطعها. وأما من جهة تفضي اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف كله على كامل اليد، وعلى الكف إلى أصول الأصابع، وعلى العضو إلى الزند وإلى المرفق، فيقال مثلا تناولت الكتاب بيدي، صحيح؟ وفي الواقع لا، تناوله بالكف باليد، وإنما تناول بالكف، بل قد يكون بالأنامل أحيانا، كما أقول تناولت الساعة بيدي وأنا متناولها بالأنامل فقط أحيانا. والحق أنها من ناحية لفظ القطع ليست مجملة، لأن المتبادر من اللفظ القطع هو الإبانة والفصل التام، هذا المتبادر. وإذا أطلق على الجرع فباعتبار أنه أبان يعني فصل قسما من اليد، فتكون المسامحة مو في القاطع، في لفظ اليد عند وجود القرينة، لا أن القطع استعمل في مفهوم الجرع، لا، القطع استعمل في الإبانة في نفس المعنى، في الإبانة والفصل، لكن مرة أصل كامل مرة يصل البار. فيكون المراد في المثال من اليد بعض اليد، كما تقول تناولت بيدي، وفي الحقيقة إنما تناولت ببعض اليد. وأما من ناحية اليد فإن الظاهر أن اللفظ لو خلي ونفسه يستفاد منه إرادة تمام العضو المخصوص، يعني كل اليد، ولكنه غير مراد يقينا في الآية، فيتردد بين المراتب الأخرى، المرفق إلى الرزق، المرفق إلى الأنامل، المرفق إلى الأنامل، ولكن فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرفق، لأنه بعد فرض عدم إرادة تمام العضو لم تكن ظاهرة في واحدة من هذه المراتب، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية. وإن كانت الآية مبينة بالأحاديث عن آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الكاشفة عن إرادة القطع من أصول الأصابع فقط، لكن هذا من الخارج، دليل خارجي، رواية خارجية، هذا تمام كلام في هذا الموضوع. بقية الموارد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.